أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وجميع المحبين بأحر التبريكات بذكرى ولادة سيدنا ومولانا ومكون هويتنا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث يصادف اليوم على بعض المباني ذكرى ولادته الشريفة، ولا يدري الإنسان عن أي شيء يتحدث في رحاب علي صلوات الله عليه. ولعل الاعتراف بالعجز أولى من الخوض في الكلام. وقد فطمنا عن معرفته، ولم يعرفه إلا من هو نفسه، بعد الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا عاجزين في أن نتحدث عن حقيقة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا لا يعني أن لا نتطفل بالتطواف حول مقامه العظيم وأكتفي في هذه العجالة بالحديث بما يعنينا نحن الذين اخترنا أن ننتسب بعد الانتساب. ثانيا إلى علي وإلى مدرسته. ما يأتي إلى ذهني مما يعنينا ويقع على عاتقي تجاه هذه الشخصية العظيمة وتجاه أنفسنا لنكون معينين كما أمر صلوات الله عليه، يأتي في ذهن القاصر مطلبان مهمان أعتقد أهميتهما. الأول هو أن أمير المؤمنين عليه السلام مع كل مظلوميته العظيمة ومظلومية الإسلام المحمدي الأصيل بظلامته. قد تسنى له أن يبرز خصائص الإسلام قولا وعملا، ولو كان التطبيق تطبيقا استثنائيا في ظروف استثنائية، لكن الإنسان يستطيع أن ينتزع سمت الهدى من هذا التطبيق، خصوصا وأننا لازلنا نعيش هذه الظروف الاستثنائية التي عاشها بشكل وآخر. كلمات أمير المؤمنين عليه السلام كثيرة جدا، خطب وكتب ورسائل وحكام، وقد عني بها الخاص والعام، واشتهر من بينها شهرة عظيمة كتاب نهج البلاغة الذي صنفه الشريف الرضي رضوان الله عليه، ولكنه على جلالته وعظمته وصيرورته تالية كتاب الله عز وجل هذا الكتاب فيه نقص من جهتين مهمتين جدا. الجهة الأولى، طبعا جهتين أساسيتين وإلا الجهات أكثر، الجهة الأولى أنه لم يشتمل إلا على المنتخبات من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، وما اجتمع عند الشريف الرضي رضوان الله عليه أكثر بكثير مما نقله لنا في نهج البلاغة. خصوصا وأن الكارثة العظمى التي حلت بالتراث الشيعي ومن ورائه الإسلامي بحرق المكتبة العظيمة في بغداد لم يكن قد حدث بعد، إذ قد حدث ذلك في زمن الشيخ، يعني في نفس العصر لكن متأخرا، وكان يمكن الحصول على مصادر وكلمات أكثر بكثير مما هو موجود. وقد صنف قبله وبعده الكثير، لكن أحدا لم يستوعب أقوال وكلمات ومواقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. النقص الثاني المهم هو أنه حتى فيما ذكره نجد خللا، وعمدة هذا الخلل من جهتين. الجهة الأولى أنه أهمل مصادره، لم يذكر أي مصدر من مصادر ما أخرجه في نهج البلاغة، مع أنه يجري عليه ما يجري على أي مأثور من كلام النبي والعترة صلوات الله وسلامه عليه، من الحاجة إلى ذكر المصدر وذكر السند. ولئن استغنى عن ذلك في المشهورات فلا أحسب أن كل ما أخرجه كان كذلك، ولم يدعيه لا هو ولا أحد. الجهة الثانية والتي تمثل في تقديري مشكلة حقيقية، أن الشريف رضوان الله عليه لم يكن بصدد جمع تراث علي الكلامي صلوات الله وسلامه عليه، بل انتخب في كلامه كما انتخب من كلامه. هذه الخطورة، بمعنى أنه اقتصر على بعض من الكلام من مجموع كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعندما أخرج كلاما في غالب الحالات لم يخرجه كاملا، خصوصا في الخطب والكتب. بس في الحكم مش ظاهرة هذه الحالة. وهذا ما يتجلى بقوله ومن خطبة له عليه السلام، ومن كلام له عليه السلام، ويظهر جليا بالمقارنة بين ما أخرجه وبعض ما يمكن لنا أن نعثر عليه مما أخرجه في مصادر متقدمة عليه أو شبه معاصرة له أو متأخرة شيئا قليلا. مثلا العهد الشهير العظيم، عهده إلى مالك الأشتر، تجد نسخة في تحف العقول فيها زيادات عما في نهج البلاغة بفقرات، وتجد نظيره أيضا من دون تطابق معه تحف العقول. من كتاب دستور معالم الحكم للقضاعي الذي هو من علماء العام الشوافع، ولكنه كتب كتابين كانا موضع عناية لدى الإمامية. الأول كتاب الشهاب في مختصرات كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، والثاني دستور معالم حكم ومأثور مكارم الشيعة من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام. تجد في هذا الكتاب أيضا زيادات على ما ذكر في نهج البلاغة، في هكذا كتاب مهم جدا. والسبب فيما فعله الشريف رضوان الله عليه أنه كان همه الأدب والبلاغة، فاقتصر في إخراجه على أعجز وأعظم الكلمات والمقاطع من الكلمات، وليته لم يفعل. فإن المعاني والمباني أهم من الأشكال. أقول تعليقا على كل هذا، لقد فقدنا الكثير حتما من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. من هنا استدعى هذا من بعض علمائنا الاستدراك، فاستدرك أكثر من شخص على نهج البلاغة. كتبا من قبيل الشيخ كاشف الغطاء اللي عمل مستدرك نهج البلاغة، الأمير جيهاني اللي ألف مصباح البلاغة وهو أكثر من أخرج مستدركات، ومن هذا القبيل المعاصر الشيخ المحمودي رضوان الله عليهم جميعا. صحيح كتابه 7 مجلدات بس هو مش 7 مجلدات، لأنه عنده شروح وكلمات وقضايا، يعني ما بيستوعب حتى ما أخرجه المرجهاني من الكلمات، وعملت أعمال مهمة في مختصرات كلمات أمير المؤمنين منذ القديم. وعمدتها وأعظمها غرى الحكم للآمودي. وفي عصرنا أيضا مؤسسة التحقيق التابعة للعتبة الرضوية المباركة جمعت ما أمكنها جمعه في مجلدين من كلمات أمير المؤمنين المختصر، فجمعت ما يزيد على 12,000 كلمة. لكن عمدة المصدر عندهم كان غرى الحكم، لأنه هو أكثر من جمع وجمعه من غيره. أقول من الحجج علينا في عصرنا الآن بعد أن طبع التراث عند السنة وعند الشيعة، لأن تراث الإمام علي سلام الله عليه المقول والمكتوب مصدره مش فقط مصادر الإمامية يا إخوان، لأن جزء مهم من كلمه في أيام خلافته الظاهرية، فيمثل خطبا في العساكر وكتبا إلى الولاة وتعليق على أحداث في الولايات وإلى ما هنالك، وهذا عمدة ما يشكل نهج البلاغة أصلا، فهو مبثوث في كتب التواريخ بشكل ملفت عند الفريقين. ونستطيع أن نجمع من هذا الكثير جمعا، ونستطيع أن نرمم النقص الموجود أيضا بدرجات، لا أدعي الكمال، في نهج البلاغة، بمعنى أننا نستطيع أن نعيد صياغة الخطب التي اقتنص منها فقرات مع تمييز ما هو من نهج البلاغة. هذه تفاصيل مش مهم. بمعنى تكميل نقص ما هو موجود، وتكميل ما هو تكميل النقص بتمامه بما هو غير موجود، ونستطيع الحصول على قسط كبير جدا من هذا. فأنا أقول أول مسؤولية علينا في الحوزات العلمية ودور التحقيق، أول خطوة يعني على الطريق، أن تجمع كلمات أمير المؤمنين عليه السلام على غير نهج البلاغ، خطب، كتب، رسائل، قصر، حكام، في موسوعة موحدة من كل التراث، وتحقق وتنقح، تذكر مصادرها، واللي نجد لها أسانيد تذكر أسانيدها، وسيكون فتحا في هذا المجال، لأن أحدا لم يستوعب هذا، وإن استوعب الكثير منه لكن بعضها أصلا ذاكر، مثلا مستدركات ذاكر خطب مليئة بالتصحيفات مثل ما هي. العمل العلمي يستدعي أكثر من هذا كما هو واضح. كل هذا مقدمة يا أخوان للأمر الثاني، المطلب الثاني اللي صدرت به الكلام. علي عليه السلام تسنى له أن يطبق الإسلام في ظرف وعصر استثنائي، لديه في ذلك الظرف اللي بيراقب، لديه صلوات الله وسلامه عليه شعارات رفعها، ولديه مبادئ بينها ولديه نظريات تحدث عنها وتنظيرات في مختلف المجالات، بدءا من الاعتقاديات انتهاء إلى الآداب، وبينهما تقنينات، وهو أهم في البيت في تقديرنا. وميزة كلماته صلوات الله وسلامه عليه أنه تمثل مسرح عملي، يعني طارة ينقد والي هنا، تقدر أنت تستخرج نظرية علي عليه السلام في تولية الولاة مثلا، في كيفية التعامل معه، في التنظير لدستور الدولة الإسلامية، وتنظير عملي مش تنظير يعني كتب عهد الأشطر عليه السلام ليكون ذاهب فورا، مش تنظير بعيد عن الواقع كما نفعل. في هالعصر يا إخواني تسنى ببركة وجهود المجاهدين العظماء، وعلى رأسهم في عصرنا الإمام الخميني رضوان الله عليه، اللهم صل، أن تؤسس دولة لعلي صلوات الله وسلامه عليه، على هدي علي، تطبق بقدر ما يمكنها أن تطبق، ولا يخفى أن تطبيق غير المعصوم مهما كمل ففيه النقص، لأن الإسلام الكامل باطنا وظاهرا ليس إلا عند القرآن الناطق باطنا وظاهرا، هذا أصل النظرية الإسلامية. ولذلك أعلى وسام يعطى للفقيه أنه نائب الإمام عليه السلام. وظروفنا كما قلت تشبه ظروف أمير المؤمنين عليه السلام، المسؤولية الأعظم اللي هي الغاية أصلا للعمل الأول على الحوزات العلمية، واللي فيها تقصير عظيم جدا في هذا المجال، هي دراسة نظريات ورؤى أمير المؤمنين عليه السلام للدين والحياة. صحيح بعد قيام الجمهورية الإسلامية عقدت مؤتمرات لنهج البلاغة ودراسات، وصنف علماء في عصرنا أيضا مختصرات وأبحاث ودراسات، لكنها لا زالت برمتها جدا دون ما ينبغي أن يتعرض له أهل الفكر وأهل العلم الحقيقيون، الذين ليسوا سوى من يتربى في رحاب مدرسة علي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى نهج البلاغة الآن إذا ما نكون شوية واقعيين يا أخوان، هل مقدار موجود شعار في حياتنا؟ طالب العلم قد يبقى في الحوزة 20 سنة ولا يستدعيه بقاؤه في الحوزة قراءة خطبة من خطب أمير المؤمنين، قد يقرأ لكن لا يستدعي وجوده في الحوزة العلمية، فضلا عن أن يكتب بحثا حول مسألة مهمة تعرض لها أمير المؤمنين عليه السلام. ونحن نبتلى الآن بنفس الابتلاءات لما تشكلت دولة وشبه دول كيانات على ضوء مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام، نحن بحاجة ماسة جدا لاستكشاف ما يرمي إليه صلوات الله وسلامه عليه. أنا أتحدث لكم عن تجربة صغيرة أقوم بها، أدرس بعض الإخوة من ذوي الشأن في هذا المجال عهد نهج البلاغ بشكل أسبوعي منذ سنة تقريبا، صار حدود يمكن 35 جلس تقريبا، ولا زلت في أقل من خمس العهد أقرأ الشروح المعروفة، لنهج البلاغة، حتى بعض الشروح المعاصرة باستثناء شخصية وحيدة لابد أن تذكر مع علي عليه السلام على منهاجه، السيد جعفر مرتضى رضوان الله عليه، الذي شرح في أواخر حياته تقريبا، في أواخر 4 سنوات عهد الإمام إلى مالك الأشرف في مجلدين، دراسات باهتة وكلمات يعني بعضها أشبه بالدراسات التاريخية مثل شرح ابن أبي الحديد، بعضها شروح لفظية، بعضها همها أن تذكر الفكرة بشكل عام وتذكر بعض الروايات، يعني بمناسبة أن الشيء بالشيء يذكر، يعني تحدث عليه عن الزهد، والله منجيب لنا كم رواية في الزهد، تحدث عن العفة منجيب كم رواية بالعفة، صدقوني يا إخوان لما الإنسان بحط جهده حقيقة في شيء من هالقبيل يجد معاجز والله في كلمات أمير المؤمنين تشير إلى أمهات ما يبتلى به الإنسان في عصرنا حتى في التفاصيل الدقيقة فيما يعاني منه العاملون في عصرنا من أمور مهمة في السلم والحرب، لما بيتأمل الإنسان وبينطلق من الواقع لا يدرس كلام أمير المؤمنين، ما أسميه بالمنهج الاستنطاقي، أنه بده يشوف المشكلة وبده يروح يشوف شو حلها عند أمير المؤمنين، يعني مرة بروح يشوف هالكلام مثل أي كلام وبعلق، مرة لا ينطلق من مشكلته التي يعيشها، تحدياته التي يعيشها، ويذهب إلى كلام أمير المؤمنين ليجد هل وجد ما يمثل حلا لهذه المشكلة في كلامه سلام الله عليه. والله 180 درجة بيختلف الوضع يا أخوان، سطر مرات قد تستخرج منه 4 5 6 مبادئ مهمة في العمل. مقصودي أننا في عصر إذا أبو حنيفة في أيامه في عصر الصادق عليه السلام يقول لولا سيرة علي عليه السلام مع البغاة لما عرفنا أحكامهم وهو الضال عن طريقة علي عليه السلام، يقر بهذا، فكيف بمن ينتسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجالات بل في جميع المجالات، أي مسؤولية تقع على عاتقه. ولا بأس بنفثة في هذا المجال نختم بها، تنطبق علينا وعلى غيرنا. للأسف يا إخوان نحن لازلنا نعيش في الحوزات العلمية شيء من التخدير، بلوى منه في روتين وعادة جارية في الحوزات العلمية وقد وشجنا عليها، توارثها الصغير وشب عليها، فضلا عن أنه شاب عليها كبار من الأسلاف وانتهت إلينا. في أسلاف كانوا مضطرين لهذا المنهج للاقتصار عليه، من باب أنهم كانوا يعيشون ظروف استثنائية تمادت لمئات السنين. ومع ذلك في هالظروف الصعبة يا إخوان حمل علماؤنا نبراس وشعلة العلم والدفاع عن الدين والمذهب في أحلى وأصعب الظروف. وهذا حديث يطول بديش فوت عليه هسه، لكن كان كل واحد منهم أسد هصور في حفظ الدين وفي الدفاع والذب عن حياضه حتى في أحلق وأصعب الظروف. إذا واحد هيك بشكل خارطة يعني بشكل واضح يلاحظ هذا الأمر أنه ما كانوا يتقون فيما يرتبط بأساس الدين أبدا، إلى المفيد إلى المرتضى إلى الطوسي إلى 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 إلى. وكان بعض علمائنا عندما تفتح له الأمور قليلا تجد أنه يدخل ميادين جديدة. يعني في زمن الدولة الصفوية الحاكم هو طاغوت ملك، صحيح تبنى مدرسة أهل البيت عليهم السلام وأثر عليه علماء الشيعة تأثيرا كبيرا، واللي كان تشيع تشيع صوفي مش تشيع إمامي إثنى عشر بالمعنى الحقيقي، صار بعد ذلك ببركة وجهود هؤلاء العلماء. تجد علماءنا تصدوا لحقول تحتاجها الدولة وغيروا من أساليبهم وأساليب تأليفاتهم، طبعا إيجابا وسلبا. هذا يستدعي بحث لوحده، يعني في جزء من المؤلفات ألفت لأن السلطان كان يريدها في مكان، بس في الأهم والأكثر هو مناحي التصنيف التي يحتاجها المجتمع الإسلامي، ففتحوا ميادين جديدة. بطوي هالصفحة لأنه بدها حكي كثير، بدها دراسة أساسا. بنت إلى العصر القاجاري يا إخوان، بالعصر القاجاري كان في حروب وأسس وقضايا، صنف الشيخ الكبير كاشف الغطاء كتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة. المراجع لهذا الكتاب وبالخصوص إلى كتاب الجهاد من كشف الغطاء يجد أنه أثار مسائل وتفاصيل في الجهاد لم يثرها أحد من فقهائنا قبله أصلا، وتفريعات ما شاء الله من وحي الواقع الذي يحتاج إلى ذلك. بديش أحكي استكان إذا واحد انتقد المذهب أو أشكل على الإمامة بإشكال تصنف كتب في أجوبته، وهذا مملوء، الفهارس مملوءة منهم، غير أنه علماءنا وصلوا لمكان انتقلوا من الدفاع في هذه المجالات إلى الهجوم في زمن العلامة، بالخصوص العلامة من سماته البارزة أنه انتقل من الدفاع إلى الهجوم لأنه تسنى له في عصره. كل عصر له ملابسات، الإشكالية النفثة يعني هل نبقى نخوض فقط فيما هم قالوا أم أن علينا وظيفة واجب كفائي بحكم العين في عصرنا بأن نخوض فيما نحتاجه في عصره، خصوصا وأننا نعيش في عصر يا إخوان فتح علينا من جميع الجهات. يعني حتى اللي بده يشتغل فقه قديش فتح عصرنا علينا من فروع مهمة فقهية بعد جواب شافي ما فيها، ما في، في شوية استفتاءات. أنا بعرف يا إخوان الإخوان لما ذهبوا للقتال في سوريا والدفاع احتاجوا، أنا لأني من خلال الخلطة احتاجوا إلى أحكام شرعية في كثير من المسائل مش واضحة أصلا، كيف بدنا نمشي في الأموال، كيف بدنا نمشي في الجثث، كيف بدنا نمشي. أصلا قال البعض يستغرب إنه والله ويجب يعني هودي ندفنهم اللي بيتقتلوا، والله مش واجب، شو الحكم، كيف العمل؟ ما حدا جاوب بشكل شافي، يعني ما شفنا حوزة بما في هذه الحوزة يعني حاولت أن تقارب هذا الأمر تشتغل عليه. حتى يا أخي من خلال مكاتب المراجع، مش حمول بالأخير فتاوى أو تنظيرات، حتى طرحت شبهات فقهية، بعض الجهلة طرح شبهة في مشروعية مثلا بذل الدماء في سبيل الدفاع عن القبور ولو كانت مقدسة، وبعضهم عمق إشكاله أكثر، قال إذا القبر مش ثابت كيف بدنا ندافع؟ إيش في إشارة إلى مقام سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه. طرح وكتب فيه على وسائل التواصل وغيرها، حتى في بعض المجلات والصحف، خصوصا بس بعضهم يمكن هو ارتأى هيك، بعضهم أقلام مأجورة. مسؤولية من يا أخوان؟ مسؤولية من؟ ما البعض بيحلل لك العلم الإجمالي هذا، يقول لك مش ثابت إنه في علم إجمالي في المكانين. بس السيد أمير الأمير رضوان الله عليه لو كان القصة بهذا النظر كان يرى أنها في المدينة، وضع قبرها في مضاعة من قبور بني هاشم، هكذا رؤيته. يقال بدل في أواخر عهده رضوان الله عليه. جيد، طب أساسا القضية مربوطة بهذا؟ إذا شيء صار شعار للمذهب ونبراس ومركز هدى، حتى لو كان جسد الشريف مش موجود فيه، كيف بدنا نقاربه فقهيا؟ بس مش عم بحكي نتائج أنا، حتى بالأمور الفقهية العادية يا إخوان، في وسائل الإثبات مثلا، مين إجا بحث فقه كما يجب في وسائل الإثبات؟ إنه فينا نعتمد مثلا البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفي النسب؟ والله لا، في موضوعية، والله في قواعد الإلحاق النسبي وعدم الإلحاق. يا خي بعضها فيها وبعضها ما فيها أصلا، ثم بيان جواب الدين ما يكفي فتوى، فتوى تكفي للعمل لفرد أو أفراد. بدك تورطني يا جيد. فالمهم النفثة هذه يا أخوان، إنه نحن بكل أسف مع نورانية عملنا وأهميته وتعامله مع كتاب الله وكلام الأثر الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في واجب قدامنا ورانا، لا يكفي أن نبقى نخوض في حلقة مفرغة. لا أقلل من عمل أحد، أنا ما بنتي مثل بعض المتعجلين محاضير بعد شوي من الحرمة، والله دراسة كتاب الطهارة في قصة دلالي أو دراسة كتاب الصلاة في قصة دلالي، لا بهذا بنية فقهنا. لكن كلام في الأولويات يا أخوان، والكلام طبق الأصول مش أصول أخرى، بالعكس هذا الكلام يستدعي الأكثر تأصيلا والأكثر دقة والأكثر عمقا. بكل بساطة وبكل صراحة يا أخوان، سهل كثير الإنسان يجي يبحث فقه الطهارة فقه الصلاة، حتى إذا مش ضابط القواعد والأصول بشكل كامل، فقدموا اللي ضابطينه بيقرب المستمسك، بيقرب المستنان، بيقرب الجواهر، بيقرب اللي بده يروح يستنبط أحكام المسائل الجديدة المعاصرة اللي ما أغنيت بالأبحاث ومش مورد لنص بشكل مباشر، هذا اللي لازم يكون أكثر دقة وعمقا وتسلطا على مستوى الأصول وعلى مستوى القواعد العامة في الفقه. لأنه بده يستنبط في بعض الحالات من الصفر أو شبه الصفر طبقا للضوابط والقواعد العامة. وهذا بلا إشكال ولا ريب هو تحدي ضخم وتحدي كبير جدا كما لا يخفى. إن جر الكلام إلى هنا كنت بصدد أن أتحدث 5 دقائق يا أخوان بس أكثر. أنت مبسوط بس مش عارف ليش قصدك أرى قصدي يمكن جيد شوبت ما شوباتش ها بردين قاعد تعطل بردين جيد. إن جر الكلام إلى هنا في رحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الإمام العظيم الحبل الممدود بين الأرض والسماء هو وأبناؤه الطاهرون وزوجه البتول صلوات الله وسلامه عليها وسيد الجميع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركته وفضله وحقه الذي جعله له عنده ولهم جميعا أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل فرج إمام زماننا وأن يوفق العاملين في سبيل الله في جميع الحقول بالهداية إلى العلم والعمل الصالح والاستقامة قولا وعملا على منهاجهم صلوات الله وسلامه عليه. كما نسأل الله تعالى أن لا تعود علينا هذه الذكرى إلا وقد فرج الله تعالى عن المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأل الله تعالى لا تعود علينا هذه الذكرى إلا وقد خرج إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف لإقامة الأمت والعوج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بتكاليفنا في منهاج العبودية وصراطه والكدح إلى الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.